بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
الاستصحاب. أولا أدلة الاستصحاب، ثانيا الاستصحاب أصل أو أمارة، ثالثا أركان الاستصحاب، رابعا مقدار ما يثبت بالاستصحاب، خامسا عموم جريان الاستصحاب، سادسا تطبيقات. نشرع في الأمر الأول وهو أدلة الاستصحاب. نعيد مجددا كلمة المحقق العراقي رحمه الله، يقول: من سيطر على ثلاث مطالب أصولية هانت عليه بقية المطالب الأصولية، وهي يحتاجها في نصف الفقه. هذه المطالب الأصولية الثلاثة هي الاستصحاب، ومنجزية العلم الإجمالي، وبحث الملازمات العقلية. هذه ثلاثة مباحث أصولية صعبة، من يسيطر عليها يسيطر على بقية المطالب الأصولية. وهذه المباحث الثلاثة، الملازمات العقلية والاستصحاب ومنجزية العلم الإجمالي، يطبقها في نصف الفقه. إذن الاستصحاب قاعدة أصولية معروفة من الأصول العملية، وقد تقدم الكلام في الفارق بين الاستصحاب وقاعدتين أخريين. القاعدة الأولى قاعدة اليقين، والقاعدة الثانية قاعدة المقتضي والمانع. نضرب مثال، هذا المثال نحاول أن نستلمه وأن نقارن فيه بين القواعد الثلاث. لو كنت على يقين سابق بطهارة الثوب أول الصباح، ثم شككت في بقاء طهارة الثوب في المساء، لا تنقض اليقين بالشك، أستصحب بقاء طهارة الثوب. إذن ما هو اليقين؟ تعلق بماذا؟ بطهارة الثوب صباحان. الشك تعلق بماذا؟ طهارة الثوب مساءً. إذن موضوع اليقين هو الحدوث، حدوث الطهارة، وموضوع الشك هو البقاء، بقاء الطهارة. هذا ما نأخذه في الاستصحاب. في قاعدة اليقين، لو تيقنت أن الثوب كان طاهرا صباحا، ثم شككت في المساء في نفس ذلك اليقين، هل فعلا أنا كنت على يقين أو كنت متوهم أو ظان؟ فإذا متعلق اليقين والشك في قاعدة اليقين واحد، وهو نفس اليقين الصباحي، نفس اليقين بالطهارة صباحا. إذن هذا فارق بين الاستصحاب وقاعدة اليقين. متعلق اليقين في الاستصحاب هو الحدوث، ومتعلق الشك في قاعدة الاستصحاب هو البقاء. وأما في قاعدة اليقين فمتعلق اليقين والشك محل واحد وموضع فارغ، هو نفس اليقين بالطهارة صباحا. وأما قاعدة المقتضي والمانع فما فكما لو رأيت زيد يدخل في النار هذا يقتضي ماذا؟ الموت. وشككت في وجود المانع، هل رشوا عليه ماء أو جعلوا بينه وبين النار حجاب؟ شككت في وجود المانع. يقولون إذا كنت على يقين من ثبوت المقتضي دخل في النار، وشك في وجود المانع الحاجز عن النار، ثبت المقتضى. ما هو المقتضى؟ موت زيد، دخول النار مقتضي، واحتراق زيد أو موت زيد مقتضى. طبعا يقولون قاعدة المقتضي والمعنى لا دليل عليها، لا دليل عقلي ولا دليل شرعي. وأيضا قاعدة اليقين أنه إذا شككت في ثبوت ذلك اليقين تمضي على نفس ذلك اليقين أيضا لا دليل عليها. لم يتم الدليل إلا على قاعدة الاستصحاب. ما هو تعريفها؟ هو الحكم ببقاء ما كان، هذا أسهل تعريف. الحكم ببقاء ما كان هذا هو تعريف الاستصحاب. نقرأ هذا المقدام. أدلة الاستصحاب. الاستصحاب قاعدة من القواعد الأصولية المعروفة، وقد تقدم في الحلقة السابقة الكلام عن تعريف الحكم ببقاء ما كان والتمييز بينه وبين الاستصحاب وبين قاعدة اليقين. في الاستصحاب يفترض اليقين بالحدوث والشك في البقاء، في قاعدة اليقين يفترض الشك لاحقا في نفس اليقين السابق، في نفس الحدوث السابق. بعد وقاعدة المقتضي والمانع حاصلها إذا حصل اليقين بالمقتضي وشك في وجود المانع بني على ثبات المقتضى، على ثبوت المقتضى. والمهم الآن استعراض أدلة هذه القاعدة. ولما كان أهم أدلتها الروايات، استدل على الاستصحاب بثلاثة أدلة. الدليل الأول الروايات، الدليل الثاني سيرة العقلاء، الدليل الثالث حكم العقل. لم يثبت حكم العقل ولا سيرة العقلاء، إذن أهم دليل هو الروايات. فسنعرض فيما يلي عددا من الروايات التي استدل بها على الاستصحاب كقاعدة عامة. أهمها روايات زرارة الثلاث. زرارة له صحاح ثلاث، الصحيحة الأولى الثانية الثالثة. الصحيحة الأولى تناوله الشهيد الصدر في الحلقة الثانية بإسهاب وأطال فيها، لذلك اختصرها واقتضب المطلب فيها في الحلقة الثالثة. الصحيحة الثانية لم يسب فيها في الحلقة الثانية، لذلك أطال فيها في الحلقة الثالثة. الرواية الأولى رواية زرارة. قال قلت له، هذه من مضمرات زرارة، يعني مرجع الضمير قلت له ما؟ هل هو الباقر؟ هل هو الصادق عليهم السلام؟ أم شخص آخر؟ يقولون المضمرات تضر بصحة الرواية، إلا مضمرات زرارة والمعارف الذين لا يسألون، ليس من شأنهم أن يسألوا إلا عن الإمام عليه السلام. من الإمام زرارة أصلا يعني ما في يمكن إلا رواية أو روايتين ينقل عن محمد بن مسلم فقط، كل رواياته إما عن البكر أو عن الصادق عليهم السلام. فليس من شأنه عظمته وجلالة قدره، أعظم راوي في رواة الإمامية هو زرارة. قال قلت له الرجل ينام وهو على وضوء أتوجب الخفقة والخفقتان عليه الوضوء؟ الخفقة يعني النعاس السنة يعني غفوة غفوتين باصطلاحنا خفقة خفقتان أتوجب الوضوء؟ فقال يا زرارة قد تنام العين ولا ينام القلب والأذن، فإذا نامت العين والأذن والقلب وجب الوضوء. ثم زرارة يسأل يقول يمكن يحركون إلى جنب شيء ما حس بنا. الإمام يقول لا لا يبنى على انتقاض وضوء إلا إذا تيقن أنه قد نام. قلت فإن حرك على جنبه شيء ولم يعلم به ما التفت إليه؟ قال لا، يعني لا يبني على انتقاض الوضوء حتى يستيقن أنه قد نام. هو متيقن على الوضوء ما يرفع اليد إلا إذا تيقن أنه قد نام قد مكض الوضوء، حتى يجيء من ذلك أمر بين، يجيء من ذلك يعني من نومه أمر بين أمر واضح، وإلا يعني إن لم يجئ من ذلك أمر بين فإنه على يقين من وضوئه، ولا تنقض اليقين أبدا بالشك وإنما تنقضه بيقين آخر. هذه الرواية قد يقال إن القدر المتيقن منها هو باب الوضوء، فالإمام عليه السلام ليس في مقام بيان قاعدة كلية وقاعدة عامة، وإنما هو في مقام بيان قاعدة خاصة بباب الوضوء. والجواب الإمام عليه السلام قال أبدا، فالإمام عليه السلام إنما أشار إلى أمر مرتكز مركوز في الأذهان العقلائية، وهو أنه إذا تيقنوا بشيء ثم شكوا في بقائه لا يرفعون اليد عن بقائه إلا إذا تيقنوا بما يرفع، لا يبنون على ارتفاعه إلا إذا تيقنوا بحصول ما يوجب ارتفاعه. فإذا الرواية تشير إلى أمر مرتكز، فمن هذه القرينة أن الإمام عليه السلام في مقام بيان أمر مرتكز عند العقلاء نستفيد التعميم، خصوصا إذا تمسكنا ببعض الألفاظ مثل لفظ أبدا. نقرأ هذا المقدار. وتقريب الاستدلال أنه عليه السلام حكم ببقاء الوضوء مع الشك في انتقاضه، تمسك في انتقاضه انتقاض الوضوء بالنوم تمسكا بالاستصحاب. الآن دفع دخل مقدر، دفع إشكال مقدر، يعني الإشكال ما هو؟ قد يقال إن الرواية مختصة بالوضوء ولا تشمل بقية المباحث غير الوضوء. الجواب ظاهر الرواية الإشارة إلى أمر مرتكز عند العقلاء. قال وظهور التعليل، تعليل الإمام عليه السلام في كونه بأمر عرفي، يعني في كون التعليل بأمر عرفي يقتضي كون الملحوظ فيه في الخبر كبرى الاستصحاب المركوزة، يعني المركوزة في أذهان العقلاء من عدم نقض اليقين بالشك. لا قاعدة مختصة بباب الوضوء، فيتعين حمل اللام في اليقين والشك على الجنس العاد، لأنه هذا هو الإشكال. لا تنقض اليقين، اليقين العهدية يعني خاصة بالوضوء، لا نحمل اليقين على الجنسية يعني حقيقة اليقين جنس اليقين. فيتعين حمل اللام في اليقين وحمل اللام في الشك على ماذا؟ على الجنس، على جنس اليقين جنس الشك يعني حقيقة اليقين حقيقة الشك، وليس اليقين المعهود بالوضوء أو الشك المعهود بالوضوء. لا العهد إلى اليقين والشك في باب الوضوء خاصة. وقد تقدم الكلام في الحلقة السابقة تفصيل الكلام عن فقه فقرة الاستدلال وتقريب دلالتها وإثبات كليتها. فلا حظ إثبات كليتها يعني ماذا؟ أنها عامة، أن الرواية غير مختصة بباب الوضوء. لذلك نحن لم نطل الرواية الثانية. رواية زرارة الثانية طويلة. زرارة رضوان الله عليه يسأل 6 أسئلة. موطن الشاهد في الرواية يعني الدليل على الاستصحاب هو الفقرة الثالثة والفقرة السادسة. لذلك سنطيل البحث في تحقيق الفقرة الثالثة وفيها احتمالات 4 وفي الفقرة السادسة. وأما بقية الفقرات يعني الفقرة الأولى والثانية الرابعة والخامسة فهي أجنبية عن الاستصحاب، ناظرة إلى مباحث فقهية. مثلا الفقرة الأولى ناظرة إلى الصلاة في النجس مع النسيان في حكم في الفقه، أنه لو صليت في النجاسة مع الجهل أو مع النسيان، أنت صليت بعد الصلاة وجد دم على ثوبك أو بول في ثوبك، وضعوا الصلاة مع الجهل تختلف عن الصلاة مع النسيان. إذا أنت صليت أنت تعرف أن ثيابك فيها دم علقتها، روح صليت، وضعوا في هذه الحالة يقولون ماذا؟ يقولون الصلاة مع النجس نسيانا يوجب الإعادة، تعيد الصلاة. بخلاف جهلا أنت صليت ما تدري أن في ثيابك دم، بعد الصلاة اكتشفت وجود الدم، صلاتك صحيحة. فالفقرة الأولى تشير إلى الصلاة مع ماذا؟ الصلاة مع النسيان. بعض الفقرات تشير إلى عدم وجوب الفحص في الشبهات الموضوعية. مثلا أنت الآن بتروح بتنام حق حق وجهه قشرت حبة موجودة، شوف كيف، هل خرج دم ما خرج دم؟ بكرة أنت بتروح تتوضأ ممكن على وجهك دم، والله ولا يعني يجب عليك تروح تفحص تشوف وجهك دم ولا ما يجب عليك. لا يجب الفحص في الشبهات الموضوعية، يجب الفحص في الشبهات الحكمية. شكيت لحم الأرنب حلال أو حرام، يجب أن تذهب وتفحص في الروايات لترى ماذا يدل الدليل. هل يدل الدليل على وجوب الفحص؟ هل يدل الدليل على حرمة أكل لحم الأرنب أو لا؟ إذن يجب الفحص في الشبهات الحكمية ولا يجب الفحص في الشبهات الموضوعية. يفتي الفقهاء بعدم وجوب الفحص في الشبهات الموضوعية واحدة من الأدلة صحيحة زرارة. احنا هذه الفقرات الآن بنقرأها واحدة واحدة إلى أن نصل إلى موضع الاستدلال وهو الثالثة. الثالثة نشرح فيها في الدرس القادم إن بقينا أحياء. أما الباقي مطالب فقهية نقرأها والمفروض تكون سهلة وواضحة. الرواية الثانية وهي رواية أخرى لزرارة كما يلي: قلت، هذا أيضا من مضمرات زرارة، قال لمن؟ قلت لمن؟ أيضا من روايات المضمرة. إضمار زرارة لا يقدح بصحتها. قلت أصاب ثوبي دم رعاف. ما هو دم رعاف؟ الدم الذي يخرج من الأنف أو غيره، غير دم الرعاف، أو شيء من مني يعني نجس، فعلمت أثره يعني وضعت عليه علامة مكان، فنفترض ربطه أو شفسه حتى يبين يعني. إلى أن أصيب له من الماء. خليته في موضع حتى على أساس بعد ذلك إذا وجدت الماء أصيب ماء، يعني أجد الماء وأطهره. فأصبت الماء وحضرت الصلاة ونسيت أن بثوبي شيئا. وضع على حتى علامة بالقلم الأزرق. ونسيت أن بثوبي شيئا وصليت. إذن هذه موردها الصلاة مع النجاسة نسيانا. ثم إني ذكرت بعد ذلك بعد الصلاة ذكرت أن الثياب نجسة. قال تعيد الصلاة وتغسله. هنا الواو ليس للترتيب أنه أولا تصلي ثم تغسل، لا، أنه إشاء الإمام يشير إلى لزوم الإعادة ولزوم التطهير إذا أردت أن تستخدم فيما يشترط فيه الطهارة. السؤال الثاني، قلت فإن لم أكن رأيت موضعه وعلمت أنه قد أصابه، يعني أنا علمت أن الثوب قد أصابه دم، فحصت في الثوب ما وجدت، هذا يصير، فطلبته فلم أقدر عليه، بحث عنه ما وجده، فلما صليت وجدته، لما صليت شفته. ساعة إبليس ما يدلك إلا في الصلاة. قال تغسله وتعيد الصلاة. هذه الفقرة الثانية قد يستفاد منها قاعدة اليقين. كيف قاعدة اليقين؟ أنه كان على يقين من وجود الدم في الثوب، فلما فحص وما وجد اتزعزع يقينه الأولي. واضح ولا؟ لما تزعزع يقينه الأولي قال إيه هذا الثوب ما فيه دم، صلى اكتشف أنه موجود. والصحيح أن هذه الفقرة ليست موردا لقاعدة اليقين. لماذا؟ لأنه يبدو من الرواية أنه توهم أن عدم وجدان النجاسة مسوغ للشروع في الصلاة، يعني يقين السابق موجود ما تزعزع، لكن لم يجد وظن أن عدم وجدان النجاسة مسوغ للشروع في الصلاة. الثالث هذا موطن الشاهد للاستصحاب. قلت فإن ظننت أنه قد أصابه، ما تيقن ظن أن الدم قد أصاب الثوب ولم أتيقن ذلك، فنظرت فلم أرى شيئا، ثم صليت فرأيت فيه، يعني في الصلاة رأى في الثوب النجاسة. لاحظ الرواية زرارة ما افترض أن النجاسة وجدها بعد الصلاة، وإنما وجدها ماذا؟ في أثناء الصلاة. والتفت جيدا، قال فرأيت فيه، لم يقل فرأيتها فيه، يعني النجاسة التي رآها ليست بالضرورة هي النجاسة التي ظنها. واضح أولا شيخنا؟ في فرق بين أمرين. أحيانا أظن أن الثوب وقعت فيه نجاسة، فلما يصلي يجد الدم الذي كان ظن أنه وقع على الثوب، وأحيانا لا، هو كان ظن أن في دم وقع عليه دم، لما صلى وجد مني. واضح ولا؟ هنا قال فرأيت فيه، فرأى في الثوب نجاسة، لم يقل فرأيتها فيه، فرأيت النجاسة التي ظننتها فيه في الثوب. قال تغسله ولا تعيد الصلاة. قلت ولم ذلك؟ كيف يعني تغسل وما تعيد الصلاة؟ قال لأنك كنت على يقين من طهارتك ثم شككت، وليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا. تصليت كنت على يقين من طهارة ثوبه، كنت تظن وجود نجاسة، ما كنت تتيقن وجود نجاسة، بعدين شككت، ليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك. واضح ولا؟ هنا لفظ أبدا بالشك أبدا، هذا يدل على أن الرواية ليست خاصة بالصلاة أو بالوضوء أو غيره. مثل هنا الرواية الأولى ليست خاصة بالوضوء، هذه ليست خاصة بالنجاسة في الصلاة. الرابع، السؤال الرابع، قلت فإني قد علمت أنه قد أصابه. هذا فارق بين الثالث والرابع، الثالث ظن، الرابع يقين علمه. ولم أدري أين هو فأغسله. قال تغسل من ثوبك الناحية التي ترى أنها أنه قد أصابها حتى تكون على يقين من طهارتك. هذه موعدة الاشتغال اليقيني، يستدل الفراغ اليقيني. أنت تعرف أن ذمتك مشتغلة، أنها هنا نجاسة، لابد أن تفرغ ذمتك بعد بحيث أنه يكون مكان طاهر. فما هي الأماكن التي تحتمل أنها نجسة تطهرها؟ الخامس، قلت فهل علي إن شككت في أنه أصابه شيء أن أنظر فيه؟ هذه الشك في الشبهات الموضوعية. قال لا، ولكنك إنما تريد أن تذهب الشك الذي وقع في نفسك. هذا راجع إليك، ما يجب عليك أن تفحص، لكن إذا أردت تفحص أنت تريد تزيل الشك من نفسك ومن قلبك. السادس، السؤال السادس، قلت إن رأيته في ثوبي وأنا في الصلاة. إذن هنا لم يفترض أنه رأى قبل الصلاة، هنا موطن الفرض أنه في أثناء الصلاة، يعني بعد أن شرح في الصلاة رأى الدم. قلت إن رأيته في ثوبي وأنا في الصلاة. قال تنقض الصلاة وتعيد إذا شككت في موضع منه ثم رأيته، وإن لم تشعب ثم رأيته رطبان قطعت الصلاة وغسلته ثم بنيت على الصلاة. يعني إذا ما اختلت كيفية الصلاة، يعني ما تقطع الصلاة من الرأس، تطهر في أثناء الصلاة وتصلي إذا كان التطهير لا يوجب حركة ناحية لصورة الصلاة، أما إذا محى صورة الصلاة بطلت الصلاة، لأنك لا تدري لعله شيء أوقع عليك، ممكن أن تصلي وطاح عليك الدم. فليس ينبغي أن تنقض اليقين بالشك. هذا المطن السادس. يقول وتشتمل هذه الرواية على 6 أسئلة من الراوي مع أجوبتها، وموقع الاستدلال ما جاء في الجواب على السؤال الثالث والسادس. إذن بحثنا المعمق في السؤال الثالث والسادس، غير أننا سنستعرض فقه الأسئلة 6 وأجوبتها جميعا، لما لذلك من دخل في تعميق فهم موضعي الاستدلال من الرواية. السؤال الأول والثاني أخذناه من قراءه. قال ففي السؤال الأول يستفهم زرارة عن حكم من علم بنجاسة ثوبه ثم نسي ذلك وصلى فيه وتذكر الأمر بعد الصلاة، وقد أفتى الإمام عليه السلام بوجوب إعادة الصلاة لوقوعها مع النجاسة المنسية، وأفتى بماذا؟ بغسل الثوب. واضح هذا، الصلاة في النجاسة المنسية يوجب إعادة الصلاة. وبالسؤال الثاني سأل عمن علم بوقوع النجاسة على الثوب ففحص ولم يشخص موضعه. قلنا هذا قد يفهم منه أنه قاعدة اليقين، لما فحص ما وجد شك في يقين السابق. الجواب لا، لم يشعر في يقين السابق، وإنما توهم أن عدم وجدان النجاسة مسوغ للشروط الصلاة، فدخل في الصلاة باحتمال أن عدم التشخيص، عدم تشخيص النجاسة مسوغ مجوز للدخول فيها في الصلاة مع النجاسة، ما دام لم يصلها بالفحص، لم يجد النجاسة بالفحص. وقوله فطلبته ولم أقدر عليه، إنما يدل على ذلك، فطلبته ولم أقدر عليه، يعني توهم أن عدم القدرة على تشخيص النجاسة مسوغ للدخول في الصلاة. واضح ولا؟ قال وقوله فطلبته ولم أقدر عليه، إنما يدل على ذلك، يعني يدل على اعتقاده بأن عدم تشخيصه لموضع النجاسة مسوغ للدخول في الصلاة، ولا يدل على أنه بعدم التشخيص زال اعتقاده بالنجاسة، يعني زال يقينه بالنجاسة، هذا قاعدة اليقين. فإن عدم القدرة، عدم قدرة على تشخيص النجاسة غير حصول التشكيك في الاعتقاد السابق، ولا يستلزم قد يكون على يقين سابق من نجاسته، وعدم وجدان النجاسة ما يزعزع اليقين السابق ولا يشكك فيه. وقد أفتى الإمام عليه السلام بلزوم الغسل والإعادة لوقوع الصلاة مع النجاسة المعلومة إجمالا. يبقى السؤال الثالث في فرضيات أربعة. قال: وفي السؤال الثالث افترض زرارة أنه ظن الإصابة ففحص فلم يجد فصلى فوجد النجاسة، فأفتى الإمام بعدم الإعادة وعلل ذلك بأنه كان على يقين من الطهارة فشك، ولا ينبغي نقض اليقين بالشك. وهذا المقطع هو الموضع الأول للاستدلال بالرواية على الاستصحاب. وفي بادئ الأمر يمكن طرح أربع فرضيات في تصوير الحالة التي طرحت في هذا المقطع. الفرضية الأولى يأتي عليها الكلام، صلى الله على محمد وآله الكرام.
اللهم صل على